بالحكم والحكمة. بسم الله يا عبد الرحمن. المشقة هنا هنا فيها أن المشقة تجلب التيسير، فيها أن المشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق، له تعليق في هذا الآية. قال: وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان أشرنا إليهما، والصحيح أن الآية مكتمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول أن الأحكام الشرعية تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان إيه؟ لا في تركه، تهاون الناس في تركه، يعني فتركوا. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول في فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه، ويصرح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم، يكون تركه ترك الاستئذان. نعم هنا من المعصية أو المخالفة إذا قصر، قيدناها مش قيدناها، إذا قصر في تربيته وتأديبه. أما إذا المقصر فلا.
المكان بارد
وين؟
المكان
لا، إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصير مثل غيره، فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب، احنا أيضا بحثنا أمس في مسألة قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه، وهو نفي الجناح لأنه منتفي عن الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال، لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
أن المفهوم له أفراد متعددة، وأن يصدق
لأحد
الأفراد.
إيه؟ نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم إيش بعده؟ أيها الأخرار.
هل
يقيم عقاب الكبار؟ يعني أيها، بس حاطة إله يعني. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم، يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة، سواء كانوا كبارا أو صغارا. لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية، أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال. والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم. لكن الأولى الأول أولى، لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجزه، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة. لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى أماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاح للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده ب18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة. أما إنبات العانة فنفس الشيء أيضا فيه الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزل بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا، شف فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقولوا كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين، وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها، إلا الفرق في قوله آياته بدل آيات، بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن، إيش؟ اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة المسلمات والخلخال وأن يستعففن إلى آخره، إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقولنا النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم عن القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا، للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. والواو نعم، الواو واو الفعل، والنون نون النسوة. ومعنى يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أحد يتزوجهن من عجائز ما يبيهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عورات، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت تبي علشان تبدي الزينة، لأن بعض العجز لم هم براجات النكاح يحب منهم يرين في منزلة الشواط، تجد مثلا تلبس سوار وتلبس خلخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا بشرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت تندجن، ولو كانت تندجن، لأنه ما ترجو نكاح، ما هذه مباغية. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر من هذا. نعم يا سليمان. بالزينة. ها؟ تقوم بالزينة. إيه، يعني ما نتبرج إلا بالزينة. ما في التبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع. بيان للواقع. هل دائما
يشوف
عندك طلبة يعني إيه؟ إذا كانت عجوز ما يخالف، يعني لو الإنسان جاب له امرأة عجوز خادم للبيت يجوز تكشف، ما في مانع. ها؟ لا، المحرم الحديث عام، ما يجوز تسافر للمحرم. خذ يا ها؟ لا، أنا مو بشرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في خلوة ما يخالف.
الله عنك من يحفظ الخمس عشر.
لا بلوغ تماما تماما 15
يعني دخول بالسادس.
نعم خذ عبد الرحمن اقرا هالكتاب لانك انت صاحب الشان. بدون عنوان عموما ولهذا شطرتها بما بك ما بك شوف ولا انت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتابكم الكريم المؤرخ 30 من رمضان هذا العام
وصل
وقلت
وصلني
وصلني وقلنا صحتكم
لا تقبل تلقيني أنا ما أدري يعني وصل ولا وصل يعني
وصل
زين طيب
ترنا صحبكم الحمد لله على ذلك وهنئكم بعيد الفطر لكم منا
تهنئتكم الله
الحمد لله على ذلك وهنئكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل منا الجميع. تذكرون أنكم تصحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة وأنهم لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين فيها
ساده
يا محمد إن الذي في الرسالة هو مقتضى ما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه
مسلم. يا أخوان ترى هذه فائدة فقهية ما هي مسألة. نعم
كما رواه مسلم حديث عبد الله بن جبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع أسهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة
إذا قعد في الصلاة
وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
وروى
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ولم يروى التفريق ولم يرد التفريق بين جلوس التجسد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم ويدل على أنه لا فرق بين الجلستين ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم
أو حذاء حذو
حذو أذنيه ثم جلس فاشترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكان كذا حذو أذنيه.
بس قف ايش صار هذا؟ صريح لأنه بين سجدتين أفضل للرقم لأنك أنت تقول أنك طلبت ولا وجدت. نعم
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه
كم عقد؟
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه السبابة وذكر الحديث في الفتح الرباني تفسير المسلم صفحة 147 الجزء الثالث وقال في سنده جيد وقد رواه بنحو أبو داود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوسطى وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة التشهد والجلوس بين السجدتين فأما تقييد الجلوس في بعض الروايات حديث ابن عمر بالجلوس في التشهد فلا ينافي الإطلاق لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق.
بس في هذا التعليق في هذا التعليق وش يقول؟
وفي نهاية وضع يديه
رواية
وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي كان للإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها وظاهر
باسطها عليها
باسطها عليها وظاهره أن رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة
أنه رفعها
أن رفعها
أنه لكن أنتم تفهمون أن مثل ما نكتب حنا يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها وهي أنه حطها أنت نافيها حط
وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا فتكون السبابة مرفوعة رفع إشارة فإذا ذكر الجملة
الدعائية
رفعها زيادة إشارة إلى علو من دعاء
من دعا
وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر ثم رفع أصبعه فرأيته لخلقها يدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا طرد أشار ابن عيينة يصبعني رواه الدارمي
زي. خل هذا معك هذا كتاب وراجع المسند والفتح
ها؟
لا الظاهر انها خطا في النسخ يا هذا ابو داود عقلت متين اقول 30 الظاهر انها خطا في النسخ الظاهر انها مثل لواتي ابي داود عقلت متين
شيخ
حكم
صاحبك
الخبر
يعني
جيد الى خاطر والله الظاهر انها لا باس به وحتى الرجال ما رأيت فيه شيء الرجال ما رأيت فيه شيء يلا يا جماعة نقرأ يلا نحمد البراك في الدعاء في خطبة الجمعة كان الرسول يشير إذا دعا إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال الله المشهد في خطبة عرفة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة رفع يديه على ركبتين ورفع
تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر الأطفال إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني في كل وقت، وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط، وذلك لأنهم مترددون علينا، والاستئذان في كل مرة يشق. وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة. ثم قال ثم تبين ثم سبق أيضا أن الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهم، يعني الظاهرة من الثياب، بشرط أن لا يكن متبرجات بزينة. وبين أن استفافهن خير لهم، وهما سنبدأ به الآن إن شاء الله. قال والقواعد من النساء، يعني العجائز التي قعدنا، يقول المؤلف عن الحيض والولد لكبرهن، بل وعن الأعمال أيضا، قعدنا عن الأعمال والحيض والولد لكبرهن، ولزمنا بيوتهن وأمكنتهن، فهي جمع قاعدة. وقوله لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لكبرهن وعدم رغبة الناس بهن. يقول فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخفاف. التبرج بمعنى التعلي والظهور، ومنه البروج التي في السماء بعلوها وارتفاعها. فمعنى المتبرجات أي متعليات، وقول المؤلف رحمه الله مظهرات، هذا من باب التفسير باللازم، وإلا فالتبرج معناها التعلي، يلزم من أن يظهرن الزينة. وقوله بزينة أي بزينة خفية، يظهرنها إذا وضعنا تلك الثياب. ثم قال وأن يستعففن بأن لا يضعنها خير لهم، لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنة، وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها، ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي بهذه الحال. ولهذا قال وأن يستعففن خير لهم، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ختم الآية بالسمع والعلم، لأن المقام قد يقتضي قولا، كما في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول، وبالعلم لأن قوله غير متبرجات محله القلب ومتعلقه العلم، لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى، وإنما يعلم علما، فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقولن هؤلاء القواعد، وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهن من الميل والفتنة. يستفاد من هذه الآية، نعم، ما هي؟ لا، الجوارح هذا مهم محلها، مهم ما يتعلق بالعلم، يتعلق بالرؤية. هي لأنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، فلا يكون في ذلك نية. في هذه الآية فوائد، أولا الحكم الظاهر منها وهي أن العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة، مثل العباد الجباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك. يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها، وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا. ما تقول المرأة أنا بطلع بالمقطع وبدون خمار وما أشبه ذلك، لا، يجب على غير القواعد أن لا يضع أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن لما في ذلك من التستر، ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة الكفت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإن المرأة إذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كاسية عارية. وفيها أيضا يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحها، فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائز، لأنها لا ترجو النكاح ولا يطمع أحد فيها، ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله غير متبرجات بزينة، فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم. فإذا كان التبرج حراما على العجائز فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواط ومن هي محل الفتنة. هذا القياس قياس أولوية أو مساواة؟ أولوية معلوم، لأنه إذا حرم القواعد التي لا يرجون نكاحا فغيرهن إما نرجو النكاح وتألقوا الفتنة أبلغ. السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهن، فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الفائدة السابعة ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما، كان هذا حراما وعليه، فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط النساء أبدا، لا يمكن ضبطهم، ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت بهذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السافر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة، فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحيانا والساق والقدم. نعم، كل هذا بأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية، لأنه مدبر عن الدين إلا من شاء الله. وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسبور لا محل له في هذا العصر، لأن من شرطه ألا تتبرج بزينة وألا يخاف منه الفتنة، وهذا موجود موجود محقق، الفتنة موجودة والتبرج موجود. ولهذا القواعد التي رخص الله تعالى لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط: غير متبرجات بزينة. ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك، تحمل الخدين والشفتين وتكحل العينين، نعم، وتزجج الحواجب، كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت. نعم، لا، الصحيح أنه ما له حد، ها؟ إلا كيف الفعل السابع؟ أي لا، الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، يؤخذ يتفرع عنها هذه المسألة أنه متى خيف الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك، فإنه لا يجوز ذلك، كما نبه على ذلك كثير من العلماء. هو ما فيه شك من وجه له، لكن قلنا على القول به، على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشى عليه، لأن الفتنة قائمة وكونه ذريعة للتوسع قائم أيضا. وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الغيبة ومحل الفتنة وإن بعدت، بقوله: وأن يستعففن خير لهن، وهو يجوز لهن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له. والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه، أن ينأى عنه، لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به في الحجج والشبهات حتى يتبعه. وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال، فإذا ابتدع إثبات تفاضل الأعمال، لأن قوله خير لهم يعني من عدم الاستغفار، فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض. وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه، فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه إثبات اثنين من أسماء الله: والله سميع عليم، وما تضمنتاه من الصفة، وهي السمع والعلم. وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة، بل المراد والغرض التعبد لله في مقتضى ذلك. فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيك، وتجنبت كل قول بالصدور، عملت بكل قول يرضيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويثيبك عليه، وتجنبت كل قول بالصدور لأنك تعلم أنه يسمعك فيسخط عليك. وكذلك بالنسبة للعلم، وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء، ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومدلولهما، بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تعبد لله بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد في أحصائها ثلاثة أمور: ضبط لفظها ومعناها، والتعبد لله بمقتضاه، إن كان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقول.